قد جمع الحسنى بالحكمة والصدق ابدانا، وبه ظهر الحق وبانا برسول الله.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صل اللهم وسلم وبارك عليه. وبعده، لازلنا بإذن الله جل وعلا في السلسلة الطيبة المباركة، والتي تحت عنوان عودة إلى خطاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الحلقة جعلتها إن شاء الله تحت عنوان سماحة الإسلام مع الأقباط، سماحة الإسلام مع الأقباط رقم واحد. ولذلك أوجه حلقتي هذه إلى جميع النصارى، إلى جميع الأقباط في أرض مصر، من شمالها إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها. أيضا أوجهها إلى العالم بأسره، وإلى المتعصبين والغلاة من الصليبيين بالخارج، وأقول لهم انظروا إلى التعايش الإسلامي، وانظروا إلى سماحة الإسلام تجاه النصارى أو تجاه أهل الكتاب عامة. وأقول لأهل الأرض الذين وصموا ووصموا الإسلام بأنه دين الإرهاب، أقول قطعت الألسنة، فالإسلام دين السماحة ودين العفو ودين الرحمة. ولذلك انظروا واستمعوا، اسمعوا منا ولا تسمعوا علينا، ولا تنظروا إلى أفعال الشذاذ الذين يفعلون خلاف المنهج. أيضا أقول لأبنائنا وأقول للأجيال القادمة، انظروا إلى سماحة الإسلام، ولا تستمعوا من الوسائل الرخيصة كوسائل الإعلام المرئية المأجورة. ولا أتحدث عن الكل، بل أتحدث عن الراعية للحرب على الإسلام. أيضا أقول لمن يسمون بالنخبة، ليتكم تستمعون، ليتكم تشاهدون، ليتكم تتثبتون، حتى لا يتطاول جاهل بالعلم الشرعي على الإسلام وأهله. أيضا أوجه إلى الحكام، وإلى حكام العرب خاصة، وإلى رجال السياسة، إلى الوزراء، وإلى السياسيين، وإلى الإعلاميين، لأنهم لا يلمون بهذه الأمور، بل يجهلون الكثير والكثير عن سماحة الإسلام. أيضا أوجه إلى المتزمتين والمتعنتين والمتكلفين والمتشددين والمغالين، وأقول لهم الإسلام براء من غلوكم. لماذا؟ لأنه دين السماحة والرحمة. أيضا هذه الحلقة أوجهها إلى كافة شرائح المجتمع المصري، وإلى المسلمين في بقاع الأرض، بل من أقصاها إلى أقصاها، أقول استمعوا وتعلموا، وسأثبت لكم ما أذكره، حتى لا يقال إن الكلام مجرد أدبيات. لا، بل إني أنقل لكم الحقائق. وأعلم تماما أن الذين لا يميلون إلى العلم الشرعي ولا يميلون إلى الإسلام يميلون إلى التاريخ، ولذلك سأتيكم أيضا من التاريخ حينما أريد أن أتحدث عن سماحة الإسلام مع الأقباط. أقول والله الذي لا إله إلا هو، إن الناظرة بعين البصيرة في ما يسمى بالكتب السابقة لن يجد فيها تلك السماحة على الإطلاق، ولن يجد المثل العليا اللهم إلا في دين الإسلام. كذا بالنسبة للوصية بالأقباط، لن يجد إنسان على ظهر الكوكب الأرضي وصية تحمل الرحمة والمحبة، وأقصد بالمحبة هنا الإنسانية، الإنسانية غير الشرعية. والمحبة الإنسانية لا تكون نابعة من القلب على الإطلاق كتبادل العواطف، ولكن أنا أحب الإنسان الذي كرمه الله جل وعلا، من باب قول الله جل وعلا ولقد كرمنا بني آدم. ولذلك لأن الله جل وعلا أحب الإنسان وكرمه على سائر المخلوقات أحببت الإنسان. أما والشرك الذي بالإنسان، أما والكفر الذي بالإنسان، فأنا أبغضه وأتقرب لله ببغضه وأتبرأ منه. المهم، لذلك فإن علماء الإسلام قالوا لهؤلاء منا البر والقسط والإحسان، خوفا من أن يتلبس معنى الحب الشرعي بالاقتران الآدمي. بالاقتران الآدمي. ولذلك حينما يحرص بعض على ألا يقول أنا أحبك، ليس معنى أنه لا يحبه أنه يمقته، لا، بل يمقت الشرك فيه، يمقت المعصية فيه. زي المسلم اللي عندي، مسلم بلطجي بسبب الدين بفعل جرائم، أنا أمقت المعصية فيه لكني لا أمقت ذاته كإنسان. كذلك بالنسبة لي المشرك، لو قال لا إله إلا الله ارتفع المقت للكفر الذي كان فيه، لأنه لم يعد كافرا عن تقوى، لم يعد مشركا على الإطلاق. والذات هي ذات آدمية مكرمة، انتقلت من كلام يناقض التوحيد إلى كلمة التوحيد، ولذلك صار أخا وله حقوق الأخوة. خلاصة المسألة، حينما أتحدث عن سماحة الإسلام مع الأقباط كفانية، حتى لا يقال إنني أعيد كلمة في الموضوع، أن آتي برواية من كتاب الحقوق الإسلامية وأيضا من فتوح مصر وأخبارها. دعوني أقف معكم وأتعايش معكم في هذا الموقف التاريخي حتى نرى من الأرحم بالأقباط، الذين هم على معتقدهم أم المسلمون. أيضا من يتسامح أكثر مع الأقباط، هل الصليبيون الذين يأتون من الخارج كأمريكا وما شابه، أم المسلمون الذين يعيشون معهم شركاء وطن؟ بنا ننظر. يقول المؤرخ ابن عبد الحكم كان بالإسكندرية أسقفا، كان بالإسكندرية، والضبط حينما نظرت إلى الرواية قلت الصواب كان بالإسكندرية أسقف، لأنها ليست خبرا لكان، وتقدير الكلام كان أسقف في الإسكندرية أو بالإسكندرية، كان أسقف بالإسكندرية. إذن دعونا نتحول من الخطأ الموجود في الكتب أو في بعض الكتب عشان يبقى الدقة، وأعود إلى الضبط عندي فأقول كان في الإسكندرية أسقف للقبطي، يعني أكبر رجل معتقد أو رجل ديني في القبط في إسكندرية، إسكندرية المصرية. هذا الرجل كان يدعى أبو بنيامين، أبو بنيامين. هذا الرجل كان هاربا في الصحراء، يعني ما أقولك كان هاربا في الصحراء مش ليوم لأسبوع لشهر، لا، ل13 سنة هربان، يعني راح الصحراء وبحث عن مكان يختبئ فيه لا يراه فيه أحد. هربان من مين؟ من المسلمين أبدا على الإطلاق. شوفوا هربان من مين؟ بسبب الاضطهاد المذهبي الذي تعرض له الأقباط على أيدي الرومان المسيحيين، يعني الرومان المسيحيون اضطهدوه اضطهادا مذهبيا عظيما. ولذلك لما اضطهدوا من كان على شكلة من المصريين سجنوهم وعذبوهم وضيقوا عليهم وقتلوهم وفعلوا الأفاعيل بهم وهم على معتقد واحد، ده مسيحي وده مسيحي. يبقى أنا عايز نقف الوقفة الأولانية قبل ما ندخل الثانية، بقول لأبنائي، بقول للمشاهدين جميعا، كان في أسقف بالإسكندرية، الأسقف ده اسمه أبو بنيامين، أبو بنيامين ده كان مضطهدا ل13 سنة، كان هاربا في الصحراء من مين؟ من الاضطهاد المذهبي الذي تعرض له من قبل مين؟ الرومان المسيحيين، يعني مسيحي هربا من المسيحيين، مش أي مسيحي، ده هو الرأس، ده هو أسقف الكنيسة، أعلى رتبة في الكنيسة في مصر. النقطة التانية بقى عشان كلام يبقى مرتب ويتحفظ، أنا خلصت من دين. التانية بقى، لما علم بقدوم عمرو بن العاص إلى مصر، سمع إن الفتح الإسلامي جاي وإن عمرو بن العاص جاي على رأس جيش قوامه 4000 مسلم جاي يفتحوا مصر، طبعا 4000 عدد قليل جدا جدا جدا، لكن يحملون سلاحا ليس مع الآخرين، يحملون أعظم سلاح ألا وهو العقيدة في الصدور، يحملون عقيدة التوحيد في الصدور، وعقيدتهم التي في صدورهم لا تتزلزل وإن تزلزلت الجبال الراسيات. لا يمكن، لا يمكن تتزلزل. أعظم سلاح، أقوى سلاح. فضلا عن أنهم في معية من؟ في معية العزيز الذي لا يغلب ولا يقهر. وحينما يمتلكون هذا السلاح ويكونون في معية ملك الملوك ورب الأرباب، فإن أحدا لن يستطيع أن يقهرهم أبدا. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان، ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. طيب عمرو جاي على رأس 4000، جيش قليل العدد، قليل العدة والعتاد، لكن جيش جاي بعزة الإسلام. لما سمع أبو بنيامين أكبر أسقف اللي هو الهارب ده اللي كان أهل مصر بالإجماع بيحبوه جدا، اللي كان الأقباط يعني قد تعلقوا به لأنه أوتي وسامة وأوتي قبولا وأوتي حجة وأوتي لسانا وأوتي قوة في المنطقة، فضلا عن أنه كان قدوة لمن كانوا معه، فكان محبوب جدا بدليل أنه حتى لما هرب منسوش، ولا حتى حقد عليه بقية الأساقيف على الإطلاق، بل كانوا معه على قلب واحد. لما جه عمرو بن العاص يدخل مصر أم على طول الراجل ده بعت رسالة إلى المصريين من الصحراء في المكان اللي هو هربان فيه، كتب إلى القبط يعلمهم أنه لا تكون للروم دولة، يعني قال لهم الروم ده عمر ما يبقى لهم دولة على الإطلاق. ليه؟ لأنهم ظلم والظلم يزول بأهله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وبعدين قال لهم حاجة في منتهى الأهمية، قال لهم وأن ملكهم قد انقطع لأن أهل العدل وأهل السماحة ظهروا اللي هم المسلمون، ولذلك لما ظهر هؤلاء لابد يختفي هؤلاء. صحيح هم عدد ضخم وامبراطورية كبيرة وهم أسلحة أضعف أضعف اللي مع المسلمين، لكن دول جايين على حق ومعهم سماحة ومعهم العدل والإنصاف، هم اللي هتكون لهم دولة، إنما الروم هتزول دولتهم. وبعدين وأمرهم بتلقي عمرو، قال لهم قبلوه ورحبوا به. الراجل ده مش جاي للظلم ولا جاي للقهر ولا جاي للاستعمار، الراجل ده يعني معنى الكلام جاي داخل لكم بالإسلام ومش بيقهركم عليه، لأن ما عندوش إكراه، لا إكراه في الدين. اللي يدخل الإسلام أهلا وسهلا، اللي يبقى على ما هو عليه على المسيحية خلاص ما في مشكلة على الإطلاق، والعدل مطبق على الجميع، على اللي دخل وعلى اللي ما دخلش. ولذلك قال لهم الراجل ده قابلوه وأوعوا تحاربوه، لأن الراجل ده على حق، والراجل ده جاي حامل رسالة عظيمة ومعاه العدل. نشوف هنا يعلمهم ألا تكون للروم دولة وأن ملكهم قد انقطع وأمرهم بتلقي عمرو، فيقال إن القبط الذين كانوا مصر يومئذ صاروا لعمرو أعوانا، صاروا أعوانا له على الروم. دي لها دليل؟ آه لها دليل. عندي الدليل رواه الطبراني وصححه الألباني وغيره رحمة الله عليه. حديث بيقول ايه؟ الله الله في قبط مصر. شو بيقول ايه؟ الله الله في قبط مصر، يعني هذه وصية بقبط مصر، فإنهم سيكونون لكم عدة وأعوانا، فإنهم سيكونون عدة لكم وأعوان. رواية الله الله في قبط مصر، إنكم ستظهرون عليهم، يعني هتروحوا لهم الجزيرة وهتدخلوا مصر وتبقى الراية ليكم. وسيكونون لكم عدة وأعوانا، يعني في سبيل الله. ولذلك صاروا عدة، يعني شوف النبي قايلها من امتى اهو. وبعدين النبي توفاه الله، ابو بكر توفاه الله. هنا بقى تعالى بقى لفتح مصر، اللي فتحها مين؟ عمرو بن العاص. من قبل مين؟ عمر بن الخطاب. بعد دي اهو قالوا فانهم سيكونون لكم عدة واعوانا. ولذلك اتحقق بالحظ، قبله عمرو بن العاص، وقفوا معاه ضد الروم، وصاروا عدة واعوانا للمسلمين على اعدائهم وعلى الروم. طيب جه بقى في رواية المؤرخ القبطي ساويرس ابن المقنع ان اكبر يعني اسقف بعد هذا الرجل اللي كان ماسك بقى الكنيسة المصرية كلتها وحل محله بعد ما دهره اللي هو احد رؤساء القبط، وكان يتولى ادارة شؤون الكنيسة مدة اختفاء البطريرك بنيامين، راح زار عمرو بن العاص البطريرك ده، راح زار عمرو وحكاله قصة البطريرك بنيامين، وان البطريرك بنيامين هو اللي بعت لهم ان يستقبلوا عمرو ويبقوا معاه. ايه اللي حصل هنا؟ فكتب عمرو بن العاص الى عمال مصر في كل مكان كتابا يقول فيه الموضع الذي فيه بنيامين بطريرك النصارى القبط له العهد والامان، له العهد والامان. المكان اللي يتواجد فيه الرجل ده مش تعتقلوه ولا تعذبوه ولا تسجنوه، لا، له العهد وله الامان والسلام من الله، فليحضر امنا مطمئنا ويدبر حال بيعته وسياسة طائفته. يعني الرجل ده يتفضل يجي ويرجع لمكانه تاني يمسك رئيس الاساقفة المسيحيين، ده مش كده وبس، ده عمرو بقول كمان، ويبقى مطمئن ويدبر حال البيع بتاعته والسياسة بتاع الطائفة اللي هو منها. فلما سمع بنيامين ذلك عاد الى الاسكندرية بفرح عظيم. وبعد غيبة 13 سنة ظهر فرح الشعب وكل المدينة برجوعه مرة اخرى. ولما علم عمرو بوصوله امر باحضاره، قال احضروه بكرامة وعزة، اوعوا تحضروه باهانة زي اللي قبضين عليه، لا، كرموه وعززوه وجبهوني مكرم معزز. امر باحضاره بكرامة واعزاز ومحبة، فلما رآه اكرمه وقال لاصحابه ان في جميع الاماكن التي ملكناها الى الان ما رأيت رجلا يشبه هذا. وكان بنيامين حسن المنظر جدا وجيد الكلام بسكنة ووقار. بنيامين التفت الى عمرو ابن العاص وقال له جميع، انظروا، ثم التفت عمرو اليه، هو التفت الى عمرو وشكره واثنى على عدل المسلمين وكده، عمرو التفت اليه وقال له ايه؟ جميع بيعتك ورجالك، يعني البيع بتاعتك ورجالك، اضبطهم ودبر احوالهم. وانصرف بنيامين من عند عمرو بن العاص مكرما مبجلا كما في فتوح مصر واخبارها صفحة 73-74. فاصل وبعده اواصل ان شاء الله. عدنا بفضل الله جل وعلا. يعني انا عايز بقى اسقط على ارض الواقع، ده الاسلام اللي عمله عمرو بن العاص مش اجتهاد شخصي ولا منا من عمرو بن العاص على هذا الرجل، لا، دي تعليم الاسلام، دي تعليم الاسلام، ما فيهاش عواطف، ما فيهاش مشاعر، ما فيهاش مجاملات، ودي عشان العالم كله يشوف ادي الفاتح اللي فتح مصر كيف استقبل رجلا هاربا من الروم المسيحيين بسبب اضطهادهم المذهبي، وكيف ينادي بالامان والسلام لأجله، وبعدين يطلب منه أنه يحضر ويكرمه ويقول له ارجع لمنصبك، لا ويدبر انت الأحوال وافعل ما شئت، لا إكراها في الدين. يعني عمرو بن العاص ما نوش لازم أن تدخل بقى الإسلام يعمل فيك، لا 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 لا، قالوا دبر أمر بقى الكنيسة بتاعتك وانت قائم عليها وأكرمها. إما جي أسقطها على أرض الواقع الحين، هذه الدولة راعية زي ما بتقول الديمقراطية، وهي صاحبة القلاقل والتوترات والنيران الموجودة على ظهر الكوكب الأرضي اللي هي أمريكا. هذا الوقت لو جه مثلا رجل مسلم هناك هو اللي بيقود الحركة الإسلامية هناك، ورجل على أدب ورجل كيت إلى آخره، هل ممكن يعطيله هذا الوقار وينادي له بالأمن والسلام المكان اللي هو فيه وكذا بالنسبة للمسلمين؟ ده ترامب الوقت قاعد ما وراش 24 ساعة إلا شتمة في المسلمين ومنع دخول المسلمين ونعمل لهم سجلات خاصة والمخابرات ما تشتغلش على المسلمين، ويعني كأنها حرب. طيب لما يجي نقول مثلا اللي بيحكم البتاع ده البيت الأبيض، يقوم جايب هذا الرجل مسلم ويطلب انه يدخل عنده البيت الأبيض ويوقره ويكرمه ويقول له انت اشتغل المساجد عندك في امريكا وعندك الشيوخ وعندك طلاب العلم، دبر امورك ولك مننا الامن والسلام والرعاية. هل ده حصل؟ لا وربي. ممكن يحصل في ظل الظروف دي؟ لا يمكن. اذا حتى ما يسمى بالديمقراطية في الدولة الراعية للديمقراطية لم تصل بعد الى حذافير فعل المسلمين من سماحة وأخلاق، بل هؤلاء بما هم عليه من معتقد إضافة لما هم عليه من قانون دولي لم يستطيعوا حتى الآن أن يفعلوا ثمن أو عشر ما ينبغي فعله من قبل الإسلام. إذن نعتز نحن بما نحن عليه. ولذلك بعيدا عن المتنطعين والمتكلفين والمتشددين والجهال بالدين، أقول حتى في ديمقراطية لم ترق على الإطلاق إلى الحرية الإسلامية، فدعوني أعبر بلفظ الحرية، فالحرية حرية المعتقد بدليل أن عمرو بن العاص لم يجبره على الدخول في الإسلام ولم يكرهه عليه. الحرية في المعتقد أنه أعاده إلى منصبه الأعلى بالنسبة للكنيسة. الحرية في الأداء، طلب منه أن يدبر أمور الطائفة التي تتبعه وله الأمن والسلامة في ذلك. والله لو اتحد الاتحاد الأوروبي مع أمريكا مع غيرها هذين، والله لا يمكن أن يصلوا إلى شيء بالنسبة لهذا الفعل. فما جي أسقط على أرض الواقع وأقول يا جماعة أهيد الحرية بقى عند المسلمين، هل يوجد لها ذرة أو مثيل؟ هتقولوا لي طب فين ومش عارف ايه، اقول لك وانت جربت تطبيق الاسلام فين؟ ما انت بتقول لي فين ما احنا شايفين حاجة، اقول لك هو فيه انت جبت عملت حكم اسلامي او خلافة اسلامية وجبت خليفة اسلامي وشفت عمل غير كده؟ انت اللي ما جربتوش على الاطلاق، انت قاعد حاططني في تجربة اشتراكية ومتدربة اشتراكية لتجربة رأسمالية، بعد كده دخلتني في نظام المختلط، بعد كده دخلتني في يعني مش عارف زي ما قولوا بلتك ولا استغماية، ما حد عارف احنا ماشيين ازاي. اذا هذا هو الاسلام وهذا هو فعل المسلمين. ومن قاله كده افرض واحد غير على هذا الكلام غير الكلام ده، بقول لك انا اللي بقولك متنطع متكلف متشدد جاهل لا يحسب على الاسلام. لذلك هذا هو منهجنا. طيب واحد يقول لي طب ما انت رديت قبل كده على فلان رد جديد زكريا بطرس صغير، دي ظاهرة خاصة، ده راجل مستأجر عشان يشعل فتيل فتنة بين المسلمين والأقباط في مصر، ولذلك استطعنا أن نقطع لسانه بالحجة والعلم وأن نسقط بنانه وأن نجعل رأسه في الوحل حفاظا على التعايش بين المسلمين والأقباط وحفاظا على الشراكة في الوطن وحفاظا على البلدة الأم لمصر للجميع. انما غيره اما بيكون محترم بيوقر الدين بيوقر الاسلام وهو على ما هو عليه من معتقد لا اكراه في الدين لا بنحترمه وبعدين مش بالاحترام بس ده احنا بنكرمه كما فعل عمرو بن العاص وهذا ثبت مني لذلك فعلت هذا وفعلت الثاني وده منتهى التوازن طيب واحد يقول لي ده كانت حالة في التاريخ اقول له لا 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 كان الخليفة من عمر خد من عمر تاني اجيب معاهدة عمر بن الخطاب مع اهل ايليا مع اهل ده انت تسمعوا فيه دي اللي عجب العجاب والله وانا بقول لحتى اللي بيحاول يتعلم او يسمي نفسه يعني من طلاب العلم او يعني محبة في العلم الشرعي بيدعي انه منه فبقول اعرف دي اعرف المعلومات وايضا بالنسبة لمن يرقى من برن او ما شابه اعرف وتعلم ليه لان مش التكشيرة مش الغلظة مش الجفاء حكما في ناس عقولها ومداركها لا تصل الى اي شيء ده بس مش مع غير المسلم ده حتى مع المسلم فلو يجد فيك التسامح مع اهل الكتاب يوم يرميك بالعمالة طب عمالة ايه شفتين مسكت وزير شفتين مسكت شيخ ازهر شفتين مسكت اي حاجة اي حاجة يوم رميك بالعمالة لا يرميك بقى ان لم يجد شيئا لان معلوماتك موثقة يرميك في نيتك ليه لان هو ده زي الشيطان لما الشيطان قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم فانا اعيد لك مش عايزك توصل الصح على الاطلاق ولا الصواب لا منه عارف ولا بيفهم ولا منه عايز الخير ولذلك هو الشيطان قارن لشيطان الجن يعني انا افتكر من امور في مكان بدي محاضرة والناس متعايشة والتأثير واحد وتشوف المنظر بقى كده رحبت انا خير يقول لي هو انت زرع شعرك يا مولانا انا ايه زرع شعرك قلت له لا ولا عمري ولا اعرف حتى زرع شعر ده حتى اللي بيقولوا عليه زيت الشعر او الدهن اللي بيعمله الشباب والكلام ده والكريمات عمري ولا عمري استعملت هذا الكلام قال لا 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 ما يبقى شعرك ناعم او كده ومسوي او كده يبقى مزروع قلت لا حول ولا قوه الا بالله هو ربنا مصلح يعني انت شيطان وانا عامل سيئه ولا حاجه وربنا مصلحك قلت له يا عمي تعالى اقلع ها تعالى شوف دخلت ربنا هو كده شعري انا واهلي كلنا كده اهلي احنا اسلوبنا يعني خليتنا كده طب اصل ده انا ظرف بيض والشعر كله ناعم مفيش ولا شعري قلت له هتقر حتى علمها ايه وبعدين ايه اللي استفدته في دينك انت جاي تكلمني كده لا في حقد جوه في غل هو عايز يشوف الشيخ شكله وحش شعره منكوش بائس شايل وربما يكون شايل بطن ده اللي يعجبك لا حول ولا قوة الا بالله ده النبي كان اجمل خلق الله النبي كان النظافة عنده هي العنوان وذلك جعلها من الايمان النبي حتى في الرحمة والتسامح ده لا ينقل فيه حتى من جاء بعدهم اللي بنقل عنهم الحين فاحنا مش عايزين نشغل بقى بالتفاهات ان ما لقناش حاجه ندخل بقى في راسك ان ما دخلناش ادخل في صدرك ما دخلناش ادخل في في في, في الثوب اللي انت لا يا عم ابص راسكوا بقى الناس عدت ووصلت واحنا قاعدين لغايه الان عايشين في الحضيض ولذلك ادم مجتمعنا دماء واشلاء وغدر وقتال وبتاع لا لا ما فيش اي حاجه وفقر وغلب ومسكنه وبعدين الارض بتتاخد منها كل شويه والشعر ياخدوا حتت من عندنا بل دول كامله والغرب بياخد واحنا فاضيين لبعض يلا الله المستعان بالنسبه لكل مريض وجاهل المعاهده بتاعت عمر الخطاب مع اهل ايليا عجيبه عجيبه ولذلك انا بقول لاهل الكتاب اهو وبقول للي بثق فيهم الاجيال اللي جايه بتاعتنا لاولادي الصغار واللي جايين بقول لهم اسمعوا نص المعاهده بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اعطاه عبد الله الومين عمر امير المؤمنين اهل ايليا من الامان ايه دي اعطاهم امانا لانفسهم واموالهم هو داخل منتصر فاتح تمكن من البلدة، ما قالش بقى هقهر هعذب هذه هبن السجون، لا أبدا، العهد وأن كاتب لهم على طول، أعطاهم أمانا لإيه؟ لأنفسهم ولأموالهم، لا تخاف على نفسك ولا على عرضك ولا على بناتك ولا على أولادك ولا على حد خالص. كمان المال بتاعك إن كان عبارة عن أراضي عقار أموال ما تخافش، أمان مطلق. أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم. شوف اللي جابها أهي دي بقى، تيجي في غصة واحد بقى عنده تنطع ولأنه جاهل ما عرفش أي حاجة ويقوم عامل لك كده. شوف أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم. ولكنائسهم أمان وصلبانهم أمان. شوف قبل ما انتقل للفقرة اللي بعدها، عمر بن الخطاب خلاص دخل وتمكن والناس دول مفتاح البلدة، ادينا بقى عهد لكم الامان، مش زي التطار يديك عهد امان ويقوم دبحك وحرقك، مش زي الحملات الصليبية اللي جات تدي عهود امان في بيت المقدس وتقوم حصد 70,000 من الضحى لغاية نص الليل، لا مش زي اليهود اللي يديك امان ويجي يدبحك، لا 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 لا، مش زي الشعب الرافض اللي يديك زي ما جم مصر كده وقام اللي اسمه المعز الفاطمي يدي امان للمصريين سنة 358 ويقوم نقضه ومدبح فيهم، لا 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 لا، الاسلام مش كده، الاسلام بيدي عهد بيدي عهد. ولذلك اعطاهم امانا لانفسهم واموالهم ولكنائسهم وصلبانهم سقيمها وبريئها وسائر ملكها أنه لا تسكن كنائسهم، يعني محدش هياخد الكنيسة منكم ولا هيعطلها لكم على الإطلاق، بدل فيه توقير للإسلام وتوقير للمسلمين، احترام للإسلام احترام للمسلمين. لا تسكن كنائسهم ولا تهدم، محدش هيجي يديها لكم ولا هيدمرها لكم، يعني ما ينفعش أعطي عهد أمان وتقوم أنت جايب بقى بتاع تفجر بقى كنيسة وتقول إنك تقربت إلا بداية، ده أنت شطان ما تقربتش. انما لو هو بحارب الاسلام وبحارب المسلمين بيعمل على اخراج المسلمين من ديارهم، ده لا كرامة له على الاطلاق. المهم، ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من حيزها ولا من صليبهم ولا من شيء من اموالهم، وشوف اللي جابه، ولا يكرهون على دينهم، ولا يكرهون على دينهم. ما ينفعش اقول له تعالى اسلم دلوقتي، له لازم انت اسلم، او هقطعك ان ما اسلمتش، او هذبحك ان ما اسلمتش، لا يمكن، لا اكراه في الدين. ليه؟ عشان الاسلام عزيز قوي وغالي قوي، مش يتفرض على الناس، بالعكس ده انت اللي من تطال الاسلام احمل ربنا واسجد له شكرا الى ان تموت، ان ربنا انعم عليك باعظم نعمة اللي هي نعمة الاسلام، فلانها نعمة عظيمة قوي قوي قوي، ما نخلاش رخيصة ونفرضها على الاخرين، لا. ألا إن سلعة الله غالية للجنة مقابلها. ولذلك اللي عايز أقوله للجميع، طبعا لسه ما كملش العهد والأمان ده طويل، بس في شوية اللي خدناهم عشان الوقت، عايز أقول يا جماعة لابد وأن نأخذ علمنا وأن نقف على منهجنا من خلال ما نذكره من قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومن الخلفاء بفهم سلف الأمة، إنما أن كل واحد يعمل لي فهبة عالم، وإحنا في عصر الوقتي أي حد يطلع الوقت أخذرك العلامة فلان العالم العلامة، ممكن أجيب لك واحد ما عرفش رأي قرآني العالم العلامة واكتب، حد خص عني حاجة، اكتب يا عمي فضلت البحر الفهامة العالم العلامة بتاع الكيت 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 من أول غاية باب الاستوديو أقعد أحط ألقاب، وفي النهاية تيجي تشوف فضيلة العالم العلامة مفيش حاجة خالص، بس خلاص المجتمع عشان الارض بور وفي قلة من الناضجين والكثرة من البسطاء والناس مش واخدة بالها او ناس متخصصة في فرق اخرى، يقولك انت شفت النهاردة العالم العلامة البحر الفهامة، هو ايه اللي خلاه بحر فهامة؟ لا ايه خلاص، ليه؟ الابواق ادت له، الابواق رفعته، الابواق صنعته، وده كله كلام دجل. ولذلك السلامة، السلامة لا يعدلها شيء، بقينا الوقت عايشين ما بين المتنطعين المتشددين التكفيريين وما بين المفرطين الدراويش حي حي، والقلة هي الفهم. ولذلك نبرأ إلى الله من أفعال المجرمين، ونبرأ إلى الله من المتدروشين وأفعال من أفعال المتدروشين. إنما الدين بتاعنا دين وسطية واعتدال، ألا تطغوا في الميزان، لأن الوقت قد انتهى. فإلى أن ألتقي بكم وبكنا في حلقة قادمة إن شاء الله جل وعلا، فإلى هذا الحين أقول السلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.
بالحكمة والصدق ازدانا وبه ظهرنا.